بسم الأب والأبن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء من سلسلة سؤال محيرني بس الأولياء الأمور فقط النهاردة. عنوانه امبارح وبكرة. احنا اخترنا العنوان ده لأنه في علاقة قوية جدا بين اللي حصل معاك امبارح زمان يعني في ماضي تربيتك وبين اللي بيحصل دلوقتي في تربية أولادك. وكل ما كان ولي الأمر واعي للأخطاء اللي حصلت معاه أثناء تربيته وللحاجات الحلوة اللي حصلت معاه مبارح، والوعي ده يعني يكون مالي عقله، سهل قوي يربي أولاده بأفضل طريقة ممكنة ويتجنب أخطاء في المستقبل ويعمل أحسن حاجة لأولاده. وطبعا الكتاب المقدس بيربط دايما عمر الإنسان وعمر الناس اللي بعده كمان بطريقة معينة. يعني مثلا لما يقول أجرة الخطية موت، معناه الواحد يغلط في لحظة إنما يدفع ثمن الغلطة دي في الآخر. إذن في علاقة بين امبارح وبين بكر. ده الإنجيل كمان بيقول لنا أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع. ده معناه أنه ممكن ذنب تعمله دلوقتي في أولادك، ذنب في حق ربنا أو في حق نفسك، يسمع في أولادك ويسمع في أحفادك، أو يكون حد من والديك موجودين أو سافروا السماء يكونوا غلطوا في حقك بطريقة معينة، وده مسمع فيك لغاية النهاردة ومؤثر عليك وبيأثر على أولادك بالتالي. فعلاقة الماضي بالمستقبل علاقة هامة جدا في التربية، ويمكن من أهم الموضوعات اللي بيدرسوها النفسانيين والتربويين وعلماء الاجتماع، لأنه كل ما أدركنا العلاقة وكل ما عملنا عليها كنترول كل ما تجنبنا مشاكل كتيرة وعملنا تربية أفضل. هو أول سؤال بيجي في بال الواحد هو إيه بالضبط تأثير الماضي على التربية؟ إيه تأثير الماضي على التربية؟ ده اللي هنشوفه يعني. يعني الماضي بيأثر قد إيه؟ لدرجة بعض الناس زمان اعتقدوا أنه ده تأثير حتمي. حتمي يعني إيه؟ يعني اللي تعامل معاك هتعمله بالضبط مع أولادك. طبعا دلوقتي أغلب العلماء بيقولوا لا، مش بالدرجة دي. يعني كلمة الحتمية يعني إيه؟ يعني لما أخذ في التعبير أبوك كان بيضربك يبقى هتضرب أولادك. لا طبعا مش بالضرورة. ليه؟ ممكن أنت بوعي تقول أنا ما كنتش عجبني قوي طريقة أبويا في أنه يربيني بالشدة دي، أنا مش هربي أولادي بالشدة دي. إذن مش حتمية، مش محتومة. لكن وصلت مع بعض العلماء أنهم متصورين أنه ما كان لابد أن يكون، وطبعا ده مش بالضبط. لكن أكيد اللي حصل معاك ما أثر على قرارك دلوقتي بدرجة ما، سلبياته وإيجابياته مؤثر، هنشوف حودي. سؤال تاني، هل يمكن تجنب تأثير الماضي على التربية؟ يعني الخبرات السلبية اللي في حياة كل واحد فينا في طفولته أو في شبابه بالذات مع والديه، هل ده ممكن ما يأثرش بأي درجة على تربية ولادك؟ يعني تلاحظوا مثلا، أديك شوية أمثلة عشان ما بقاش كلام نظري، أن مثلا إذا كنت تعرضت إلى أو تعرضتي وانت أم دلوقتي أو جدة في طفولتك لحد ضايقك، كانت مثلا مكان ضلمة أو يعني حد تحرش بالطفل، أو ممكن ده يكون عامل بعدها بخمسين سنة قلق على الأولاد مبالغ فيه، اللي بنسميه over protection، الحماية الزائدة. ما تروحش مؤتمرات، ما تروحش رحلات، ما تروحش الكنيسة، ما ترجعش بعد الساعة 9 بالليل، وعيني عليه طول الوقت بدرجة مبالغ فيه، يقوم الطفل يتخنق. يكون ده كله نتيجة خبرة سابقة من 50 سنة أنه الواحد في طفولته تعرض إلى نوع من الأذية بأي درجة عملت رعب جواه، فمخليه قلقاه جدا الآن على أولاده والآن على أحفاده وعنده مبالغ. إذن في تأثيرات للماضي على الحاضر وعلى المستقبل وممكن تجنبها بس عاوزة وعي. هل ممكن الاستفادة منها؟ ده هو ده أهم موضوع. إزاي الواحد لما يبص ورا يتعلم وهنكتشف أنه مش مفروض يبص وراء كتير، لازم يبص وراء كل شوية يستعيد بعض ذكريات طفولته وشبابه، لكن من غير ما يغرق فور. في ناس كتير اكتشفوا أنهم عايشين تقريبا محبوسين في الماضي بدرجات مختلفة. يعني واحد مثلا يكون اتعرض لنوع من الضغط النفسي الجامد فترة من حياته، وبسبب الضغط النفسي الجامد ده عايش طول الوقت خايف من الناس، فخلاص دي بقت سجن مؤبد، طول حياته الباقية قاعد خايف من الناس لأنه تعرض إلى نوع من الضغط الزائد على نفسيته. الأول طبعا عشان نقول امبارح احنا نقصد به ما قبل زواجك، يعني كأب أو أم النهاردة لا، بنتكلم عن فترة زمان قوي قبل ما يكون في شريك حياة خالص، من أول فترة الطفولة. الذكريات الجميلة اللي في حياتك، يعني لو قلت لكم كل واحد فيكم كده يسرح في أول 10 سنين أحلى ذكريات مع والديه، اللي هيفتكر هدية، اللي هيفتكر فسحة، اللي هيفتكر ابتسامة أبوه أو أمه، اللي هيفتكر كلمة حد من الكبار شجعوا بيها فرقت معاه. الذكريات دي اللي انت لغاية النهاردة لما تفتكرها هتبتسم وهتحس بنوع من السعادة، وأقول حتى لو يعني ربنا يديك العمر كنت 80 سنة وقلت لك افتكر قصة حصلت في أول 10 سنين فرقت معاك إيجابيا هتلاقي نفسك سعيد. طب ما هو مجرد تذكر هذه الذكريات الجميلة يخليك تقول طب أنا ليه مش بعمل كده مع أولادي؟ ليه ما بفاجئش ابني بهدية مش متوقعة يكون نفسه فيه زي ما حصل معايا زمان وفرقت معايا جدا؟ ليه ما بشجعوش بنفس الطريقة اللي شجعوني بيها؟ ليه ما بلعبش معاه زي ما كان والدي يمكن يقعدوا يلعبوا معايا إذا كان في حاجة كويسة؟ يعني مش دايما بنقول كله كويس، لكن الأمور الإيجابية هتلاقوها معلمة جوانا وليها تأثير نفسي رائع وسهل أنك تتذكرها، ولو تذكرتها هتبقى مهتم أنك تعملها مع أولادك. إنما للأسف ساعات الواحد فينا يكون والديه عملوا في حاجات كويسة إنما هو أنسلهم الحاجات الكويسة وافتكر لهم بس الأخطاء، وطبعا ما فيش حد ما بيغلطش في تربية أولاده، لكن لو أنت عملت كل تركيزك على عيوب وتقصيرات والديك في تربيتك دي طريقة مش صح. امبارح كمان يخلينا نفتكر الذكريات المزعجة، في ذكريات مبهجة وفي ذكريات مزعجة. الذكريات المزعجة برضو مفيدة في التربية، ليه؟ على الأقل تفاداها. يعني إذا كنت مثلا زمان حد من والديك تعامل معاك بظلم، ظلمك، اتهمك تهمة باستعجال كده، أنت اللي كسرت دي، طيب أنت كده معاقب، ومرضاش يسمح حتى دفاعك عن نفسك. بيحصل أحيانا حاجة زي كده وتكون دي وجعتك قوي واتقهرت وانت طفل، أو يمكن دخلتي أوضتك وقعدتي تعيطي ومتغاظة من بابا ده اللي ظلمني، أو حاسة أنه ليه بيميز إخواتي عني، والشعور المر ده ذكرى مؤلمة. طيب هل الواحد فينا الذكرى دي ما تخليهوش حريص جدا أنه ما يغلطش نفس الغلطة مع أولاده؟ يبقى عمره ما يستعجل وهو بيحاسب أولاده أو ياخد كده يعني الغلطة على الماشي من غير ما يتحقق منها، أو يقع في مقارنة واحد من ولاده بأخوه بطريقة مهينة ويبقى عارف وجعها لأنه ده وجعها قبل كده. يبقى مجرد أن أنا بفتكر ورا، بفتكر زمان، هستفيد إيجابيا أن أنا أعمل الحاجات الحلوة اللي كانت بتتعمل معايا بطريقة على يعني جديدة، أو هتفادى الأمور الصعبة اللي كانت بتحصل معايا. من الأمور الصعبة اللي ممكن تكون عدت علينا امبارح زمان يعني الإهمال. يعني ممكن يكون جالك وقت مثلا نسيوك في المدرسة، أو يعني تأخروا عليك 3 ساعات لدرجة أنك بقيت مستني في حوش المدرسة لوحدك خالص. مرة حد حكى لي حاجة زي كده، قد إيه الموقف ده فضل وجعه 10 سنين وسايبينك كده يعني بطريقة مهملة وجايين متأخرين، وحتى استكتروا يقولوا متأسفين على التأخير. فهل الإهمال ده قد إيه جرحك؟ طب النهاردة أنت واخد بالك أنك ما تهملش في أولادك، ما تسيبهمش وتتأخر عليهم كتير إذا كانوا أطفال، أو يكون لهم طلب وتتجاهل الطلب لأنك دقت مرارة حاجة زي كده. العنف من الأخطاء المشهورة في التربية، العنف والقسوة. إذا كنت عنفوك في المدرسة زمان، كان زمان في المدارس في ضرب، وساعات في البيوت كان في ضرب جامد في البيوت زمان، ومش دايما طبعا الطريقة دي صح، أو عادة الطريقة دي غلط. إذا كان العنف اللي حصل في تربيتك ده ما زال يعني مخليك مش عارف تحب والدك 100% لغاية دلوقتي، وساعات يكون راح السماء وانت مش مسامح لأنه يعني كان قاسي في تربيتك، طب هل أنت تتجنب هذا العنف مع أولادك؟ إيه صورة والديك جواك؟ خلي بالكم أنه تقديرنا لوالدنا، أنا بكلم ناس كبار، بكلم ناس أولياء أمور، وبكلم جدود وجدات، لكن بسألكم عن صورة والديكم. قد إيه والدك في دماغك دلوقتي أنت ما زلت بتحبه ومقدره قوي؟ طيب ليه؟ لو سألتك ليه مقدر والديك، لسه كنت بقرأ كتاب لجيمس دوبسون في التربية، بيقول انه من اخطر الاسئلة للرجالة بالذات حتى في الاشغال الكبيرة ايه علاقتك بوالدك، واكتشفوا ان السؤال ده بيقيس الشخصية، لان لو علاقة الراجل بوالده مضطربة الشخصية دي مش هتبقى يعني هيبقى فيه عيوب كبير. علاقة الولد أو الراجل بعد كده بوالده، لو أنت والدك في ذهنك راجل عظيم تتذكره بالخير وقادر تشوف ميزاته، تأكد أن ده مأثر عليك كأب لغاية دلوقتي، وهتبقى نفسك من غير ما تحس أنك تطبع نفس الانطباع في أولادك، وممكن من غير ما تحس تتقمص شخصية والدك في الأمور اللي أنت بتعجب يعني اللي عجبك فيه، يعني مثلا مواقفه مع الناس فيها نوع من الخدمة الزيادة تلاقي نفسك انت خدوم قوي. ليه؟ لان دي الصفة اللي عجبك في والدك فانت تقمصتها دون ان تدري. اذا مهم قوي انك تسأل نفسك ايه صورة ابويا في ذهني لغاية دلوقتي. ممكن تبقى صورة مشوهة تماما، ممكن تقول بصراحة انا مش عارف احب ابويا لغاية دلوقتي حتى بعد يعني كبر او مش. ليه؟ لان في عيب واضح فاضح أنا كنت بكسف منه. فطبعا لما يكون الواحد مكسوف من أبوه في حاجة قد كده بتبقى إيه وجعها صعب. طب أنت واخد بالك من ده دلوقتي مع أولادك ولا لأ؟ لو قلت لكم في فترة المراهقة، كلنا في فترات المراهقة بتاعتنا، المراهقة دلوقتي من 8 سنين، على أيامنا احنا كانت من 12-13 بدروها دلوقتي في الكتب، لكن زمان سن المراهقة كان يقولوا 13 يعني. فسن المراهقة في نوع من القلق في كل الناس وفي كل الأجيال. طيب إيه اللي كنت تستناه من والديك وإنت 14 سنة وما تعملش معك؟ لو قعدت تفكر بقى، وبرضه مش عاوز أقول 14 دي سنة دي فات عليها قد إيه عشان ما حدش يزعل بالذات من الستات، إنما يعني لو تصورت واسترجعت وانت 14 سنة كان نفسك ماما تعمل معك ايه؟ كان نفسك ايه الكلام اللي يتقلك؟ لو استرجعتي المشاعر اللي كنت بتحسيها وانت طفلة في سن المراهقة هتفيدك جدا في التعامل مع بناتك واولادك في سن المراهقة، لمجرد الواحد يستعيد او يسترجع بعض مشاعر ايا كان نوع المشاعر، في مشاعر غضب وفي مشاعر حب وفي مشاعر حب استطلاع وفي مشاعر قلق وفي مشاعر حيرة وفي تساؤلات عن المستقبل وفي توهان وفي شك وفي حاجات كتير قوي في المراهقة، لما استرجع اللي انا كنت فيه ما هو ابني فيه دلوقتي، يبقى سهل قوي ان انا استوعبه، لاني هعمل اللي ما اتعملش معايا، او اذا كانت عمل معايا هعمل احسن ما فيه. لو سألت لك كمان ايه اللي ممكن تعمله مع اولادك عشان تتجنب الصدمات اللي حصلت لك وانت مراهق، يعني مثلا اديكم مثلا، ممكن يكونوا بتوع زمان طيبين زيادة شوي، والبيوت واسعة، وتلاقي العيال ايه، ولاد العم وولاد الخال والجيران وبتاع، وفي سن المراهقة وقاعدين مع بعض بالأيام، يقوم حصل نوع من التعلق بين شبان المرحلة دي، بنات في ولاد، وممكن ما يبقاش تعلق ومشاعر، بس ساعات يبقى فيك شوية يعني شقاوة. طبعا النهاردة لما بتستعيد الخبرات دي بتتضايق، ليه كانوا سايبيننا؟ ليه ما كانش في رقابة؟ ليه ما وعوناش؟ ليه ما نبهوناش؟ ليه استأمنونا على نفسنا وإحنا مش قد المسؤولية دي في المرحلة دي؟ طيب ما هو مجرد أنك أنت تفكر كده أنه ده كان تقصير منهم، كانت طيبة زيادة، كانت سذاجة، أن أولاد جيرانك دول زي إخواتك، ما يهمكش. زي إخواتك إزاي في سن المراهقة يعني؟ بنات في ولاد يقعدوا 10 ساعات مع بعض؟ لا، ده دي سذاجة، ده جهل. يبقى لازم كان يبقى في نوع من الرقاب. طيب ما أنت لما تستعيد الأفكار دي هتقول لا، أنا مش هسيب ابني ولا بنتي يتعرض للصدمات اللي أنا تعرضت لها عشان ما يتعبش في حياته زي، أو ما يقعش في علاقات عاطفية مبكرة يعني تدمي قلبه، توجع قلبه بدون داعي. أنا ليه أسيبه يدخل في علاقة شعورية ويتصور أن ده حب وخيام وغرام، وبعد كده يطلع يلاقي أن القصة كلها وهم في وهم، لكن تسيب علامة جواه طول العمر؟ ليه أسيبه يدخل الخبرة السيئة دي؟ التمرد والاحتياج والاحتجاج وكل ما يعدي عليه المراهق، المراهقين كانوا ولا زالوا يتمردون في سن المراهقة، في درجة من درجات التمرد، الاعتراض على كل شيء وعلى كل قانون، دي طبيعية في المراهقة. لما أنت كنت مراهق أو أنت كنت مراهق، كان إيه نوع التمرد وكان بيعامل إزاي؟ هل كانوا بيدوكوا فرصة تقولوا رأيكم ولا ممنوع حتى الرأي؟ هل اضطريتي وانت شابة صغيرة في المراهقة تخبي عن مامتك حاجات؟ يبقى توقع ان اولادك هيعملوا كده. وهل كنت بتخبي لان ماما شديدة قوي ولا لانها مش فارق معاها حاجة؟ ما هي ده برضو غلط وده غلط. فهنا في سن المراهقة بنخاف ان الولاد يبتدوا يكذبوا علينا، يبتدوا يخبوا عننا. طب ما نسأل نفسي، هو انا عديت على ده ولا لا؟ وإيه اللي خلاني ما خبيش على أهلي؟ يبقى هم كانوا عاملين تربية مظبوطة بدرجة أن أنا مش خايف أقول لهم، حتى لو غلطت هحكي. لكن يا ترى أنا عامل نفس الدرجة من الثقة بحيث ولادي لو غلطوا هيجوا يحكولي، ولا أنا طريقتي هتخليهم يكذبوا علي؟ وطبعا دي بتبان على فكرة. يعني لسه سامع حد بيقول والديه أنا غلطان اللي قلت لكم، أنا غلطان إن أنا قلت لكم. طبعا أنا توقعت على طول المرة الجاية هيعمل إيه؟ مش هيقوله، مش هيقوله. هم فاكرين إن هم كده ماشيين على مزاجهم صح، إنما هم نسيوا حاجة خطيرة، إن هم فقدوا ثقته، وإنه المرة الجاية مش هيعمل اللي هم عاوزينه، هم مش هيعرفوا أساسا هو بيعمل إيه. لو رجعنا مع بعض مرحلة الشباب، كلكم طبعا شباب على طول، لكن يعني أقصد بالشباب ما قبل الخطوبة والزواج، الشباب من أول ثانوي وجامعة، الصفات السيئة اللي اكتسبتها وكان ممكن تتحداها. سن الشباب ممكن الرجالة تدخل في شرب سجاير، ممكن بقى يسهروا سهرات مش كويسة، يدخلوا في صداقات مؤذية. طيب إذا كنت عديت على المرحلة دي بأي درجة، ولادك دلوقتي في المرحلة دي، تقدر وانت بتبص ورا وتشوف امبارح مشي ازاي تستفيد من خبراتك الشخصية في انك تتعامل مع اولادك في المرحلة دي؟ يا ترى والدك وانت 18 سنة كان قريب منك وصديقك، ولا كانت علاقتك به تقريبا انتهت، هو بتاخد المصروف اذا كان وقتها مصروف وخلاص؟ هل كان بينكم حوار؟ هل كنتوا يعني تفتحوا قلبكم لبعض؟ هل كان بيعاملك كراجل؟ هل كنت بتتغاظ منه لأنه لسه شايفك طفل؟ هل مبدأ إن كبر ابنك خوي ده كان موجود في بيتكم ولا لا؟ طب والغلطة دي مأثرة عليك دلوقتي ولا لا؟ هل أنت دلوقتي لما أولادك يكبروا هتتفادى الخطأ اللي حصل معاك، ولا هتكرره هو ذاته بالظبط ويفضلوا عيالك صغيرين في نظرك حتى بعد 18 سنة؟ هل ممكن بقى تصلح اللي اتعمل معاك وتبتدي تصادقهم وتاخد رأيهم وتحترم رأيهم وتبقى كده مستوى العلاقة كده سيندية مع الاحترام؟ طبعا ايه الحاجات الحلوة اللي حصلت في شبابك اللي تتمنى تحصل مع اولادك؟ يعني كتير منكم مثلا بدأوا الخدمة في الشباب والنهاردة بعد سنين طويلة بيقولوا يمكن كان احلى قرار في حياتنا ان احنا دخلنا الخدمة واحنا شباب. طيب ازاي ما تتمناش لاولادك يخدموا هم شباب؟ ازاي شايف ابنك كل اللي همه الكورة ولا السينما ومعلش ما كل اصحابه كده؟ طب ليه تحرمه من حاجة جميلة انت دقتها؟ ليه ما تشجعوش وتزقه شوية شوية عشان ياخد حاجة جميلة انت دقتها؟ انه يبقى شماس، يبقى خادم، تبقى خادمة حلوة تتمتع بشبابها في علاقات نقية جوه الكنيسة وفي انشطة جميلة وشخصيتها تبقى احلى كخادم. واذا كنت انت ما خدمتش وحسيت ان دي حاجة راحت عليك او افتقدتها كشاب او باصص وانت بتستعيد ذكرياتك مع اقرانك وبتقول بصراحة كان معانا 3-4 في الدفعة من 30 سنة كانوا يعني حلوين وعرفوا يقربوا من ربنا وعرفوا يعملوا حاجات حلوة، كنت اتمنى بقى زيهم. ليه ما تعملش ده في اولادك اذا كنت ما حققتوش انت عندك؟ طب ما تتمنهوش لاولادك ليه وتزقهم في السكة دي من بدري؟ الشباب مع العاطفة والفكر، شباب كتير يبتدي بقى يتفلسف، انتوا عارفين مرحلة الشباب ده يتحرك زيادة وده يتحرك زيادة، المخ يبتدي يفرك ويرمي يمين ويرمي شمال ويتفلسف وممكن يتشكك في وجود الله وممكن يمشي وراء البدع الجديدة والموضات الجديدة، والقلب كمان يبتدي بقى ايه يتخيل الجواز والمستقبل طب المرحلة دي ليها الحلو بتاعها وليها المر بتاعها. طب وانت بتستعيد ذكريات المرحلة دي عندك ايه اللي ممكن تعمله مع اولادك؟ تساعدهم ازاي يفكروا كويس وما يشرخوش في تفكيرهم في اتجاه غلط؟ تساعدهم ازاي يصونوا قلبهم او يصونوا مشاعرهم عشان تفضل لربنا وللخير وبعد كده للزواج والاولاد وهكذا؟ هقول لكم شوية قواعد في التعامل مع الماضي، روحية انسانية تربوية مفيدة. أول قواعد النسيان الإيجابي. في حاجات في الماضي عاوزة يتشطب عليها خالص في حياتك أنت، لأن طول ما هي لسه موجودة يسموها في الباك مايند يعني في الخزين العقلي الوراني ده، طول ما هي ملخبطك حتى وانت عجوز، بعض الأخطاء خطايا، بعض الخبرات السيئة. عارفين الزرار بتاع الكمبيوتر اللي فيه ديليت يعني الغي اشطب؟ او نفسنا يبقى فيه زرار في العقل كده اسمه ديليت، تدوس عليه يشطب الحتة دي خالص، لانه ده اللي بنقوله مثلا في القداس تذكر الشر الملبس الموت. ممكن يكون في خبرة سيئة، اما خطأ منك او خطأ من اخرين، يكون موقف حالك لغاية دلوقتي، مخليك عصبي لغاية دلوقتي، مخليك مكتئب، مخليك خواف زيادة، مخليك شديد مع أولادك، مخليك باصص للدنيا بتشاؤم بسبب الحتة الغلط دي. طب دي لازم تتشال، دي لازم عملية جراحية كده يشيلوا الخبرة دي خالص حتى لو كانت خطأك الشخص. تقول لي طب خطأ يعمل فيه ايه؟ هتعمل فيه غفران، هو ربنا مش واعد بالغفران؟ وهو كلام ربنا قليل يقول لما يقول امحو خطيتك زي الغيم اشيلها خالص، زي ما سحابه تعدي خلاص راحت لحالها، لا اذكرها، يقول كده الكتاب ما بيفتكرهاش تاني ربنا. انا هو الماحي، الماحي دي يعني ديليت، الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها. عشان كده حتى النهارده ساعات في علم النفس يقولوا مش هتعرف تسامح حد الا لما تسامح نفسك الاول، ومش هتعرف تقبل حد إلا لما تقبل نفسك. ساعات نكون مش مسامحين نفسنا أو مش قابلين نفسنا بسبب خطأ قديم قوي. طب ما ربنا مسامحك، أنت تبت واعترفت بيه وخلاص، وكانت غلطة طبعا وغلطة يمكن تبقى كبيرة، لكن عشان تعيش وتتعايش مع اللي حواليك محتاج تطلع من الحتة دي، لأن ده بيبقى زي الدم للداخلي اللي مخلي الجسم سخن وبينقح وانت مش عارف له مكان، فمخليك همدان وتعبان وانت مش عارف ايه الحكاية، ويطلع فيه خراج داخلي مستخبي لازم يتفتح لازم يتشال. إذن هنا النسيان الإيجابي انك تنسى بقصد، يعني انت بتحاول تشيل الحتة دي تماما من تاريخك. او خبرة سيئة بقول لكم، مثلا خبرات الاعتداءات بالذات طبعا الجسدية اللي هي فيها قسوة، يا اما ضرب شديد يا اما اعتداء جسدي او جنسي. يعني مثلا لما يكون ولد في سن 6 ابتدائي زمان مسكوا صحابه ضربوه على الاجامدة قدام الناس وهزقوه، ممكن تكون مخلياه عصبي وهو 60 سنة، لانه حاسس انه تهزق قدام اصحابه ودي خلته مهزوز وغضبان وعاوز ينتقم وما جاتلوش فرصة انتقام، فهو عايش بقية عمره متغاص لانها حادثة مزعجة. ويمكن ابوه وامه خدوا الموضوع يعني عيال بتلعب مش مهم، يعني هم مش عارفين قسوة اللي حصل على نفسيته. طبعا الانتقام خطيئة بالنسبة لنا ومش ده الحل على فكرة. او حصل نوع من انواع التحرش الجنسي مع طفل او طفلة وبعدين اتكسفت تحكي وفضل بقى الهم ده جوه قلبها ومقفول عليه وعمل لها رعب، هتتجوز ولا مش هتتجوز، ولما تتجوز تبقى حاسة بذنب وتفضل تجيب عيال وتفضل خايفة ربنا سامحني، وهي كانت طفلة وملهاش ذنب، ما كانش ليها اي ذنب، بالعكس الذنب ذنب اهلها اللي ما كانوش يعني واخدين بالهم من الموضوع وسابوها تتعرض للتعرض ده. هنا النسيان الإيجابي الخبرة السيئة دي شطرتنا ان احنا نلغيها تماما. لو كانت خطيتك مسؤوليتك تحتاج توبة وغفران، لو كانت مسؤولية آخرين تحتاج نسيان، تحتاج انك تعذر نفسك وتقول ما كانش ليا ذنب في الموضوع. طب انا هعمل ايه اذا كانوا طلعوا عليا كذا واحد وضربوني؟ تحتاج انك تفكر بطريقة روحية، طب ما المسيح أهين، ربنا يسوع له كل المجد، اتعرض لإهانات، اتعرض للعري، اتعرض للضرب، اتعرض للظلم وتعرض شديد قوي، طب ربنا سمح لنفسه بكده عشان يكون ملجأ لكل اللي تعرضوا للمواقف الصعبة اللي زي كده. حتى لما يعني حد يهان في جسده إهانة شديدة بنقول له بص على المسيح المصلوب، إهانة المسيح في جسده أكتر حتى من إهانتك في جسدك، يصبرك ويعزيك ويقول لك احنا في الهم سوا، خلاص حطها علينا وانساها لان بعد الصليب في قيام. النسيان الايجابي يخليك زي اللي كنت متكتف وتفكيت وتجري بقى في حياتك، تنطلق، تعرف تحب الناس، تعرف تخدم، تعرف تبقى جريء، تعرف تبقى شجاع، تعرف تسامح، تفوت وتعذر للناس زي اللي كان متربط وتفك رباطه. آية جميلة تقول قال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء، ينظر للوراء لأنه الآن في حاجة وراء، طول ما بتبص وراء مش عارف تنسى يبقى أنت مش هتعرف تبص قدام. وفي ناس كتيرة قوي بتتحرك لقدام بس عينيها وراء، كل تركيزها في الخبرات السيئة، إما خطاياها أو أخطاء الناس في حقها أو الظروف اللي تعبت. آية جميلة تقول قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. تعال لي أنا هريحك وشيل عنك. مبدأ آخر في التعامل مع الماضي هو التأمل الإيجابي. الأولانية كانت النسيان الإيجابي، يعني تنسى بإيجابية بوعي، تقصد تنسى وما تفكرش في الحاجات اللي توجعك. إنك تتأمل في الماضي بس بشكل إيجابي زي إيه؟ زي اللي ابتدينا بيه الكلام، أي وقت جميل كان في حياتك في ماضيك استعيده كل شوي، ده يديك نوع من الراحة النفسية ويخليك تقدر تتعامل مع أولادك بطريقة أفضل، لأنك بتستعيد ذكريات أو خبرات حلوة، وقت حلو مثلا يوم ما نجحت والناس كرمتك، مش عيب أنك تفتكر اليوم ده كل شوية وتفرح بيه، تبقى حريص على تفوق أولادك، أو تبقى عارف قيمة التشجيع فتشجع عيالك، لأن يوم ما شجعوك اليوم ده ما قدرتش تنساه طول عمرك. يوم ما كرموك فضل اليوم ده معلم جواك بشكل رائع، طب ما ليه تحرم ولادك من حاجة حلوة زي كده؟ الهدايا المؤثرة، يعني لو سألتك عن 10 هدايا جم في حياتك وأكثر هدية فرقت معاك وليه، صدقني السؤال ده ممكن يساعدك في اختيار هداياك لأولادك. شوفوا احنا مش محتاجين نقرأ كتب تربية كتير، إنما لو سألنا ماضينا بحكمة هنتعلم تربية صح، خبراتنا الطبيعية ممكن تبقى جايد لينا، دليل لينا لتربية ولادنا. الهدايا اللي فرقت معاك والهدايا اللي أحبطتك، يعني تصور مثلا أنت مش غاوي قراية خالص وجي والدك يوم عيد ميلادك وأنت بقى عمال تحلم مثلا بهدايا على مزاجك، أم جايب لك كتاب كبير دفع فيه مبلغ، طبعا دي كانت كبسة بالنسبة لك. كتاب إيه؟ أنت بابا بتجيب حاجة على مزاجك أنت مش على مزاجي أنا، طب ما غلطة. اوعى تعمل الغلطة دي مع أولادك، ما تجيبش الهدية اللي ترضيك أنت كأب، هات برضو الهدية اللي تعجبه هو عشان يفرح بيه، حتى لو شجعته في حاجة تانية إيجابية لكن دي هديته فرحه. اللحظات المشبعة، يعني بعض البيوت زمان بالذات كانت جافة في التربية، يعني الأب مثلا ما ياخدش ولاده في حضنه أبدا، أو الأم تتكسف تبوس بناتها ولا عيالها، يتكسفوا كلنا يعني صعيدة شوية، وإيه ساعات يبقى عندنا نوع من الجفاف في المشاعر، جوانا حب شديد لكن يمكن نكسف نعبر عن المشاعر. بس لو سألت نفسك وانت صغير هتلاقي انك كنت بتستنى اليوم اللي والدك او والدتك يطبطبوا يحضنوا يبوسوا، لان انت كطفل او كشاب صغير كان يفرق معاك ده جدا، ويمكن كنت تقع في غيرة انك لما تلاقي واحد ابوه بياخده بالحضن كده وانت ابوك عمرك ما عمل معاك كده. طيب ما خلاص، ما هي الرسالة واضحة هي. هذه اللحظات المشبعة ليه تحرم أولادك منها؟ ليه تقول طب أنا ما خدتش، أنا ممكن أدي أولادي اللي أنا ما عرفتش أمتع بيه أولادي. للأسف في تربيتنا أغلب تفكيرنا بيروح في الفلوس، والفلوس صدقوني لا بتربي ولا بتعمل حاجة. نقول إحنا مثلا كنا محرومين شوية لأن الإمكانيات محدودة، مش عاوزين عيالنا محرومة فلازم نجيب لهم فلوس وإمكانيات. مين قال إن هي دي التربية؟ ده ما يجيش 1% من احتياجات ولادنا احتياجات مادية، ده ممكن يبقى الحكاية على القد، بس ولادك طالعين شبعانين وواثقين من نفسهم وعيال زي الفل، وتبقى الإمكانيات محدودة. وممكن تبقى أغنى واحد والإمكانيات ملهاش آخر وعيالك مشوهين نفسيا. فلازم نبقى عارفين أنه الجري الزائد والسعي وراء القرش بحجة ان انا مش عاوز عيالي يحتاجوا حاجة، هما محتاجينك انت، محتاجين الكلمة ومحتاجين الحضن ومحتاجين الهدية ومحتاجين التشجيع ومحتاجين الوقت ومحتاجين ضحكتك وقعدتك وكلامك وحاجات تانية خالص غير الفلوس والحاجات دي. التأمل الإيجابي نقصد بيه كمان انك تستعيد افضل الحوارات اللي حصلت في حياتك. انا ممكن لو سألتكم برضو قلت لكم تذكروا مرة حصل حوار بينك وبين والدتك لغاية دلوقتي تفتكروا، أو حوار بينك وبين والدك فرق معاك لغاية النهاردة، يمكن تفتكر وتقول فعلا احنا كنا مسافرين في مرة واتفتح موضوع وقال كلام أبويا في اليوم ده عمري ما هنساه، تعلمت منه درس مثلا. طيب كم مرة وفرت نفس الجو لأولادك انك يتفتح حوار واعي وتتنقل من خبراتك انت بقى لولادك زي ما والدك عمل معاك كده في يوم؟ كم مرة حصل الحكاية الحكاوي دي اللي خلتك يوميها فرحان قوي انك بتحكي مع والدك وبيطلع اللي في قلبه، وايه واخدين وقتكوا في الكلام من غير كده الساعة ومن غير الجري ومن غير اللي وراه؟ الحوارات دي مفيدة جدا في التربية، انما احنا ساعات ولادنا بعد شويه ما يفتكرولناش ولا مره قعدنا اتكلمنا في موضوع جد او قلنا كلام مفيد، او كل القعده قدام التلفزيون يا زعيق يا كلام في المذاكره يا كلام عن الاكل يا ما تتاخرش، وهو ده حد هيفتكره الكلام ده؟ ده كلام بالنسبه لهم تقيل على القلب الافضل ينسوه. لكن ايه الحوار مثلا قعدتوا تقيموا الاصدقاء وعرفت الواحد يفكر في تقييم الناس ازاي ويميز الحاجة الحلوة من الحاجة الوحشة، يفكر في الاستقامة والأمانة والإخلاص والعطاء، والمعاني جميلة ممكن تطلع في الحوارات. ممكن تتأمل في الماضي في ردود الأفعال المتعقلة. يعني أديك مثل برضه، يجوز في يوم من الأيام أنت كنت راجع من المدرسة وجايب نمرة وحش، وكنت خايف جدا والدك أو والدتك يعني يعملوا اللازم، وفوجئت، أنا هتصور أنه في يعني ناس كانت بتعمل الكلام، أنه كان أول رد فعل ولا يهمك حبيبي المرة الجاية تعمل أحسن. وبعد ما كنت مرعوب وقلقان جدا، رد الفعل المتعقل خلاك تبص لبابا أو ماما بمنتهى الحب والإعجاب والتقدير، وعزمت في اللحظة دي أنك يعني تعمل ما في وسعك عشان تثبت أنك أنت هتتفوق. طب هذا الرد الفعل المتعقل اللي ممكن يكون حصل معاك، هل لسه بيحصل دلوقتي مع أولادك ولا لا؟ الرياكشن اللي بتعمله مع أولادك، هل في مرات زي الحاجات اللي حصلت حلوة معاك، ولا كلها رياكشنز عفوية كده مليانة أخطاء؟ يبقى ده اللي بنسميه التأمل الإيجابي. يعني إيه؟ تجيب القديم كله وتنقي منه الحاجات المفيدة. يبقى أول حاجة قلنا النسيان الإيجابي تشطب الذكريات الوحشة من الرصيد، وده اللي ربنا بيعمله معانا على فكرة. لو تلاحظوا إن ربنا لما يحاسبنا يعمل إيه؟ لما نتوب يشطب كل الخطايا، وأي حاجة عدلة في حياتنا يعني يظهرها، كأس ماء بارد لا يضيع أجره. فربنا كإله كأب طيب بيربي عياله، يمسح ذنوبنا بالتوبة ويخلي أي حاجة كويسة في رصيدنا. ثالث نقطة نقولها، خلي الماضي دليل للمستقبل. أنا عارف بكرر شوية نفس المعاني بس أظنها معاني مهمة. يعني إيه الماضي دليل للمستقبل؟ يعني الجايد في تربية أولادك هو إيجابيات وسلبيات أنت دقتها، ومع الوعي والقراية والأيام والخبرة تبتدي بقى إيه تشوف أفضل تصرف يتعامل مع أولادك. احذر مثلا من تكرار المآسي. يعني أسوأ حاجة لما يكون حاجة اتعملت فيك وانت بتكررها زي ما هي مع أولادك، ده قمة يعني الجهل في التربية. ان يجي واحد مثلا يقول انا ابويا رباني بالعصاية وديني طلعت انسان كويس، وانت طلعت كويس بس مش العصاية اللي خليتك كويس، لان كان في حاجات كتير كنت اتزرعت في الكنيسة وبرضه، لكن انت ياما اتقهرت من العصاية. ما تفترضش ان اللي اتعامل معاك هو دايما كله صح، لا، انت كان في اخطاء تفادى الاخطاء. يبقى احذر من تكرار المأساة، ما تغلطش نفس الغلطة اللي حصلت معاك. احذر من المقارنة الظالمة. محدش فينا ما حصلوش لحظة ضعف وهو طفل أو شاب ووقع في إحساس المقارنة، إما بنظرة من والديه أو بكلمة ملهاش لازمة أو بنقح مستمر من اللي حواليه، شوف جارك، شوف ابن عمك، شوف أختك، شوف. طبعا طريقة غلط خالص. إلى أي درجة أنت بتحذر بتتفادى الغلطة دي بدل تعبت منها؟ ادي بقى الماضي دليل للمستقبل، انت بتاخد من حاجات من زمان وتفيدك في تعاملك مع اولادك. احذر من جلباب ابي. جلباب ابي دي اقصد بيها انك تبقى عاوز تحقق اللي معرفتش تعمله في نفسك في عيالك بالعافية. يعني اعرف اباء كان نفسهم يدخلوا كلية الطب مثلا وما جابوش الدرجة، حلمهم الاساسي يطلعوا عيالهم دكاترة. فيجي الولد في اعداديه مثلا يعلن لاول مره انا غاوي كمبيوتر مش عاوز طب، يا يلاقي ابوه قلب عليه ويلاقي الدنيا ظلمت وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وانا قلت حاجه غلط، وانا عملت خطيه ان انا اتمنيت ابقى مهندس مثلا كمبيوتر. لا، هو مش واخد باله ان ابوه ما اتعالجش لسه من شهوه انه كان عاوز يبقى حاجه وما عرفهاش فعاوز يطلعها في ابنه. غلط، ما تسيب ابنك يطلع الحاجة اللي يتمناها بس يطلع إنسان كويس. ليه تطلع رغبتك فيه هو؟ طبعا كلنا نتمنى أولادنا يبقوا صالحين، لكن مش لازم نزقهم في قالب ضيق يطلع يعمل اللي أنا كنت نفسي أعمله ومعرفتش. لا لا غلط طبعا، يعمل اللي هو يحبه بس يبقى ماشي صح وماشي مع ربنا. نقول أذكر ولا تذكر، احنا كل موضوعنا عن امبارح، وامبارح نقصد به الماضي وتأثيره على تربيتنا. أذكر حلاوة الحب ولا تذكر ثقل الإساءة؟ أذكر حلاوة الحب لما كنت قاعد كده والبيت مليان ناس من العيلة وبيأكلوا ويشربوا ويضحكوا، وكنت فرحان كطفل أو كشاب بلمة العيلة والدفى اللي الناس عايشة فيه. طب ليه اللحظة دي ما تبقاش مهتم بيها وتجددها لأولادك كتير؟ أذكر حلاوة الحب ولا تذكر كثيرا ثقل الإساءة. خلاص انت تعلمت الغلطة، لكن ما تقعدش تقلبها كتير، لأن دي ممكن تخليك في مرارة في حلقك، مش عارف تبقى عايش تعيش يعني حياة سهلة. أذكر طعم النجاح ولا تذكر مرارة الفشل. بدل ربنا كبرك وديك وقفت على رجليك وجبت عيال ويمكن كبرتهم، دايما افتكر حلاوة النجاح. أشكر كتير، كنت فين أنت زمان كان كل حلمك تعدي ثانوية عامة مثلا، النهاردة ديك اتخرجت واشتغلت واتجوزت وجبت عيال وعيالك بيكبروا، فما ده يعني إنجازات كبيرة أوي. أشكر بقى شوي، أشكر على كل هذا الماضي المملوء بركات، ولا تقف عند أنه في حاجات ما قدرتش تعملها. ما فيش حد فينا عمل كل اللي كان نفسه فيه، طبيعة الدنيا كده. فما تقعدش دايما باصص على الكوباية الناقصة، يعني بص على شوية المية الموجودين وتمتع بيهم واشكر عليهم، لأن ده يخليك أقدر على تربية أولادك باعتدال. أذكر الوقت الثمين ولا تذكر الوقت الضائع. افتكر مثلا أحلى صفية قضيتها في مدارس الأحد، في معسكرات ولا في أنشطة ولا في رياضة ولا في ألحان ولا، وقول يا سلام دي كانت أحلى وقت قضيته في شبابي. طيب ليه الوقت ده ما تحاولش توصل ولادك ليه؟ إنما الوقت تلاقي كده كم سنة من عمرك كده يعني نفسك تشطب عليهم تقول كانوا فاضيين أو كانوا يعني ملوثين. طيب حاول ما تركزش فيهم كتير، بس ما يبقاش في رصيد ولادك مثل هذه السنين بعد كده. أذكر الإنجازات ولا تذكر الخطايا. برضو لما تفتكر الإنجازات مش على سبيل الافتخار، طبعا كلكم عارفين انه الاب اللي يقعد كل شويه مع اولاده يحكي لهم عن انجازاته ده اب ممل، يعني العيال ما بتحبش كده. انما انت مع نفسك بتفتكر انه ربنا كتر خيره خد بيدك وعمل بيك حاجات حلوه كتير، ودي تديك برضو نوع من السعاده اللي تخليك عاوز تدوق ولادك طعم الانجاز وطعم النجاح والتقدير، فتبقى بتفكر بطريقة معتدلة ازاي توصل لهم او توصلهم لحاجة من اللي انت ذقتها. اختم بقى بكم حاجة كده. اتعلم تسامح نفسك بعد التوبة. ما زال كلامي عن امبارح وتأثيره على بكر، امبارح وتأثيره على اولادنا. اتعلم تسامح نفسك بدل توبت، لان في ناس بتتوب بس ما بتسامحش نفسها، ولما ما بتسامحش نفسها بتفضل في وضع كئيب ويعني قلق مؤذي ليها وللي حواليها. بدل ربنا سامحك انت كمان سامح نفسك واقلب الصفحة. اتعلم تسامح الاخرين بعد العتاب، لانه برضو في ناس ما تنساش الغلط. ما انت لما ما بتنساش الغلط انت ماشي شايل شيلة، زي يحكوا عن جحا، قريت حكايه عن جحا كده، كان شايل شيله كبير، فواحد صاحبه قال له لا دي الشيله دي تقيله عليك، خد الحمار وشيله الشيله. فقام ايه جاب الحمار، طلع الحمار وشال الشيله فوق راسه وهو راكب فوق الحمار. فقام ازاي يا عم احنا دينا لك الحمار عشان تحط عليه الشيله وتمشي جنبه. انما احيانا الواحد فينا يبقى مش عاوز يسامح، مش عاوز ينسى. طب انت مش عاتبت وخلاص، خلص بقى الموضوع بقى، خلينا نعيش. هتفضل طول عمرك شايل فوق دماغك طب ما انت اللي تعبان في الاخر، يمكن اللي انت مش مسامحه ده عايش ومبسوط وخلاص الموضوع ما فرقش معاه، انت اللي معذب روحك وبالتالي هتعذب اللي حواليك. اتعلم تسامح الظروف بالايمان. يعني ايه؟ في واحد يعني قابلت ناس الحقيقة زعلانين مع ربنا لأنه خد الوالد أو الوالدة وهم أطفال، فبعدها بأربعين خمسين سنة كل ما يحصل حاجة يقول ما هو بصراحة كمان ربنا ظلمني، خد أبويا وأنا طفل. وبعدين بقى بعد كل السنين دي لسه مش مسامح الظروف أو بمستغلط ربنا، ليه ما بصت لهاش بإيمان أن ربنا يعني صحيح سمح لك بتجربة بس حفظك وسطر عليك وديك واقف على رجليك وناجح وواصل وكل حاجة، وهي أيام بنقضيها ونتقابل في السماء كلنا وربنا كان له حكمة. إنما في واحد يبقى مش مسامح ربنا أو مش مسامح الظروف، طبعا ده يبقى تعبان ومتعب. خلي بالكوا التعبان داخليا متعب للي حواليه وبالذات لأولاده. اللي مرتاح داخليا هو الشخص المريح اللي يعرف يربي أولاده صح. آيات من الماضي تقول إيه؟ شوفوا بقى يوسف مثلا، لو يوسف ده ما تعاملش مع نفسه تعامل مظبوط كان يطلع إنسان صعب جدا. قال في آخر حياته كلمة حكمة كده، قال أنتم قصدتم لي شرا وأما الله فقصد به خيرا. أنتوا إخواتي بصراحة افتريتوا علي، لكن ربنا عمل خير من كل اللي أنتوا عملتوه. الإيمان ده، الرؤية دي، إن الشر اللي حصل معاه كان خير بإيد ربنا، خلاه يعرف يسامحهم، وخلاه إنسان ناجح جدا وتفوق على أخواته، وبعد العيشة الصعبة اللي عاشها وصل إلى قمة الإنجازات في حياته روحيا وأرضيا كمان على المستوى العالمي. يقول لي كي يفعل كما اليوم، يعني ربنا عشان يوصلني للي أنا فيه كان لازم يعديني على المرارة دي، ليحيي شعبا كثيرا. شوفوا بولس لما بيفتكر الماضي يقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. طب احنا بنقول ننسى الماضي، لا، هنا بيفتكره عشان يمجد نعمة ربنا. يقول أنا كنت زمان مجدف ومفتري، وبعدين يقول إيه؟ ولكني رحمت لأني فعلت هذا بجهل. أنا كنت جاهل، كنت معرفش، عارف يسامح نفسه، عارف يعذر نفسه، في نفس الوقت بيقول رحمة ربنا. الآية اللي بعدها تقول وتفاضلت نعمة ربنا علي جدا، يعني كتر خير ربنا. إذا حتى لما بص ورا وافتكر إنه مجدف ومضطهد ومفتري ما انزعجش وما اضطربش وما خليتوش إنسان يعني قرفان من نفسه مثلا، لا، كان فرحان بالأكثر إن ربنا عرف يشيل ده كله منه ويحوله إلى إنسان قديس ورسول. آية جميلة في المزمور تقول تذكرت أيام القدم ولهكت بكل أعمالك في صنائع يديك كنت أتأمل. يبقى الواحد لما يبص ورا يشوف صنائع يديه، يا سلام يا رب عملت ده كله معايا، أنت كنت زي اللي بترسم كده حياتي حتة بحتة، ده كل مرحلة في حياتي كان ليك إيد، كان ليك فيها لمسات جميلة قوي. آدي بقى التذكر المفيد اللي يخليك قادر تتعامل مع أولادك بفكر روحي ناضج سليم وكل حب. آية جميلة كمان تقول اسأل عن الأيام الأولى، ما فيش مانع تسأل ورا، التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض من أقصاء السماء إلى أقصاءها، هل جرى مثل هذا الأمر العظيم؟ يعني إيه؟ أقعد اسأل الأيام الأولى، راجع كده، لأن الأيام الأولى في حياتك وذكريات من هم قبلك تضيف إليك كتير قوي في حياتك وفي حياة أولادك. ربنا يدينا نعمة وحكمة في تربية أولادنا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.